من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا عام فات أيها الإخوة أو كاد، عام هجري يتجدد إن شاء الله عز وجل في الأيام القليلة القادمة. وفي كل عام هجري حين ينظر المرء في أثره فيجد في هذا العام عبر حادثة الهجرة وما يسبقها من تاريخ أشياء عدة وفائدة جديدة تتجدد له حين يدري كيف يضع رجله في سيره إلى الله عز وجل. فليس الأمر معقودا أيها الإخوة على أن ينظر المرء الطريق فحسب، وإنما كيف ستسير إلى الله. فالطريق متشعبة، شأنها كشأن الطرق التي أتيتم منها الآن، ربما كان الدال مخطئا فأخطأك الطريق على مدى حياتك، لا يعود المرء منه وهو يظنه صوابا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا هداية من عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: سل الله الهداية والسداد واذكر بهدايتك هداية الطريق. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. الهجرة أيها الإخوة، ومما يلوح في حديث مشهور جدا لكن ربطه كان غريبا عجيبا في هذا العام، وهو الحديث الذي أودعه البخاري صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والفائدة في شقه الثاني: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إنه لا ينفك أحد منا أيها الإخوة، وذا وجه الربط، لا ينفك أحد منا قط عن رتبة مأمور هو بها لم يحصلها في الإسلام، أو عن ذنب قد نهي عنه فاعتقبه وسقط فيه واقترفه، فلا ينفك أحد منا من هجر ذنب إلى توبة. فكلما شرع المرء في توبة شرع قبلها في هجرة، فيذكر بهجرة روحه الهجرة القديمة التامة حينما هاجرها الرعيل الأول بأبدانهم وأرواحهم جميعا. وجه للربط لاح هذا العام: المهاجر الذي يهجر المعصية دوما لا ينسى الهجرة أبدا، لأنه يذكر بذلك هجرة الرعيل الأول. وحينما يريد المرء أن يتحدث عن الهجرة الأولى أيها الإخوة في صدر الإسلام لا يستطيع أن يتحدث عنها ساذجة بحادثتها فقط، وإن كنا نقع في ذلك على مر زمن، إنما حين يمعن المرء في التاريخ والسيرة يرى أن حادثة الهجرة إنما هي كباب أغلق على حقبة قديمة مكونة من 13 عاما. 13 عاما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم يرسي فيها قواعد الإسلام. ومما يعجب المرء من كلام الأصوليين أنهم يقولون لا يحكم على آية مدنية إلا بالرجوع للآية المكي، فإن أصول الإسلام مودعة في القرآن المكي الذي كان قبل الهجرة. شيء عجيب أيها الإخوة، كان رسول الله في حقبة الاستضعاف يضع أصول الإسلام، فكيف لا يستطيعها أولاده وأحفاده؟ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا لكم بمثابة الأب، ومن شابه أباه فما ظلم أمه وصحح نسبه. يضع أصول الإسلام في المرحلة المكية، لذا اشتملت الهجرة على مشاهد عظيمة أيها الإخوة، كبيرة جدا، كما قلت تحسن من خلالها أن تضع قدمك على الطريق حيث ستدري يومها في أي موضع ستضع قدمك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. الهداية أمر معوز، والاستقامة على أثرها، وهي مجموعة مشاهد قليلة من مشاهد كثيرة في الهجرة أستطيع فقط من خلالها أن أستقرئ واقعنا وأعالجه. ولم يزل المرء يعالج واقعا أيها الإخوة متقابلا مذ سنين قريبة، ولعل من تابع يلحظ هذا: فما من يوم إلا تقلب فيه الحال، لا أقول منذ أيام قليلة بل منذ سنين قريبة، والأحوال مضطربة كريشة في الهواء تضطرب على الشريعة اضطرابا، بحيث إذا أراد المرء أن يقيسها على الشريعة في كثير من أحوالها تنأى وتند. واعذرني إن كان الكلام مباشرا، فإنه إنما ينبغي للمرء أن يشير بسبابته هذه إلى موضع المرض والعطب، ثم ما تلبس السبابة أن تنجمع إليها الأصابع الأربعة لتكون يد التغيير. وما أرسل الله عز وجل نبيا وما نهض في أمته مصلح قط إلا ووضع أصبعه على موضع الداء ليجتثه بما يليق من الشريعة من دواء. نسأل الله عز وجل أن يداوينا وإياكم بدوائه. مشاهد الهجرة أيها الإخوة، الهجرة العمل الجليل، العمل العظيم، العمل المضني. إياك أن تظن أن الهجرة هي مسألة عزال، إنسان عزل خرج من بيته هذا إلى ما يشبهه لكن في بلدة مجاورة، أبدا. وإنما كانت الهجرة عملية جهادية شديدة الوقع، عالج فيها رسول الله وأصحابه اللأواء والناظر بالعين المجردة دون أن يعبر إليها من الشريعة يعلم أنها عملية تجتث أصحابها ولا يستطيع أصحابها الفلاح أبدا. تغيير طقس وجو وبلاد ومشاعر، بلاد درج الناس عليها وعاشوا فيها وصاحبوا أقرانهم فيها وأودعوا فيها تاريخهم، وبين عشية وضحاها يقال اذهبوا إلى بلد لا يعرفون عنها إلا المعالم العريضة. حتى دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت قبل موطن الحمى، فلما دخلوا تساقطوا كما يتساقط القطا عند الوباء، فسقط بلال رضي الله عنه على فراش المرض يشتم الموت حتى ظن رضي الله عنه أنه سيموت، وسقط بلال أيضا وجماعة من الصحابة، حتى كان بلال رضي الله عنه ينظر إلى حرارته وحاله ويرتجز ارتجازا لا يزال التاريخ يئن معه إلى الآن، لتعلم قدر التضحية لإعلاء هذه الشريعة والديانة وصب النظر صوبها ونحوها نظرا صحيحا. كان يقول رضي الله عنه: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة في جوف قبر حولي إذخر وجليل. قارب أن أموت وكأنني أشتم القبر وكأنني أنظر إلى الذين يدفنونني، متأكد أنني لن أقوم من هذه الحمى، والحمى نصيب العبد من النار في الدنيا كما أخبر صلى الله عليه وسلم: فانظر إلى دائها دويا. تغيير طقس وبلاد وأصحاب وعشيرة، حتى قام سيد الثابتين المهتدين على مكان مرتفع ينظر إلى مكة في أرجائها ولا يملك دمع عينه، وهو يقول: والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا ذلك ما خرجت. أحب إلى رسول الله وهي أحب أيضا، وهي أحب أيضا إلينا. نسأل الله عز وجل أن يصلحها وما طرأ عليها. تأمل جيدا، الهجرة أيها الإخوة حالة شديدة عنيفة، إنما كانت فرعا على ما تأصل قبلها 13 عاما من النضال والجهاد والمسابرة والعمل الدؤوب من النظرة الثاقبة والثبات على الأصول. فكان أهل مكة يرون أن أحدا يهتز وأن رضوى وثبير يسقطان وأن واحدا من أصحاب رسول الله يترك أصلا من أصول الشريعة. لا يمكن، يتصورون أن الجبال تتحرك ولا يتحرك أصحاب رسول الله عن مذاهبهم ولا عن أقوالهم ولا عن مواقفهم ولا عن شريعتهم. فكان ثباتهم أكبر داع لهؤلاء، حتى قال بعض أهل العلم: إن أيام حبس شعب أبي طالب يوم سجن رسول الله وأصحابه فيه وقطعوا من كل وجه وصاروا شعبا وصار غيرهم شعبا آخر، جاهلية تتجدد. يومها كان ثباتهم على ما هم عليه من الأصول يشابه ثباتهم يوم بدر. يوم بدر، تأمل جيدا مواقف الهجرة، الهجرة العظيمة الجليلة من مواقفها أن الإسلام ينمو شيئا فشيئا ببطء. لا تظن الأمر الكبير يستصلح بين عشية وضحاها، فإنه إن استصلح في ساعة من نهار تركه أصحابه في ساعة من نهار، وهذا ما فهمه الزهري رحمه الله، فقال: على فرع من فروع الشريعة وهو علم أصول الحديث وحفظ روايته، قال: من طلب الحديث جملة فاته جملة، من ظن أن يأخذ الحديث في يوم وليلة سقط منه في يوم وليلة بل أقل من ذلك. فكانت سنة الله عز وجل كامنة في أن يطول المدى والأيام ويعظم الصبر على أثر المرار، حتى إذا ما قبضت بيمينك شيئا لا تفلت، وما أفلت من أفلت إلا لسهولة ما طرأ في يمينه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحافظنا. تأملوا أيها الإخوة، الإيمان ليس أن يدخل ليس أن يستجلب المرء الإيمان إلى قلبه بالعمل الصالح فقط، وإنما له قوة أخرى، أن إذا حصلت على قدر من الإيمان أن تحافظ عليه، قوة الحفظ التي تسامي وتساوي قوة الجلب. فإن قمت لتصلي ركعتين أو جلست لتسمع وعظ فأحسن في سماعك وصلاتك، ثم إذا ذهبت إلى بيتك فإياك أن تنقض ما حصلت من إيمان، وإلا فتكون كالذي يحرس في الماء لا يجرف منها شيئا ولا يغرس فيها غرسا. تأمل، 13 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ في أعوامه الأولى القلائل في الأعوام الأولى أعوام، أيام وساعات يأخذ فيها الرجل تلو الرجل. فما بدأ الإسلام إلا بأربعة، بدأ الإسلام برجل وامرأة وصبي ومولى. وتأمل، فهذا الكلام نسمعه إن درسنا السيرة كثيرا لكننا لا ندقق فيه. بدأ الإسلام برجل، بدأ الإسلام بسيد الرجال، بدأ الإسلام بمحمد. تأملوا أيها الإخوة كيف أقول بدأ الإسلام به وهو من جاء به. إنما أقول ما قال الله عز وجل وهو يقرر لنا سبحانه وبحمده أن أول من آمن برسول الله هو محمد بن عبد الله. وأريدك بكلي أن تعي هذا جيدا، أول من آمن بالرسالة هو صاحب الرسالة. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول، آمن بما هو عليه وأيقن بما هو عليه. فلو اجتمع الثقلان على أن يتعتعوا ما تتعتع. ولذلك قال الله عز وجل حينما تهجم الكافرون عليه في حل معضلة، في حل معضلة كانت الجاهلية المتوحشة تطلب منه آية خارقة، وكما سيأتي لما حدثت الآية كفروا متوحشون بادية، قوم لا يشعرون في داخلهم بالمدينة أبدا، وحوش. فقال الله عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. فانتظرت الجواب وراجعه في سورة الرعد يسأل مرتين، فانتظر الجواب ترى الجواب مخاطبا رسول الله دون الكافرين، لم يقل لهم كيف وإذا نزلت الآية فلا تبلى أبدا، إنما خاطبه في شيء آخر. قال الله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. اللهم فهمنا القرآن وعلمنا القرآن وحفظنا القرآن وآنسنا بالقرآن وادفع عنا الفتن بالقرآن. تأملوا أيها الإخوة، الكفار يتهكمون بآية، وهذا الكلام وهو وإن كان لرسول الله فهو إنما لله عز وجل رأسا، لأنه لا ينزل الآيات إلا الله عز وجل. فقالوا لولا أنزل عليه آية خارقة يعني من ربه. فخاطب الله نبيه ليقوم إزاءهم بأي عدة، أن توقن فيما أنت عليه من دين. أنت مستيقن، أنت مستيقن بما أنت عليه من شريعة أو لا؟ متأكد ولا لازلت شاكا بحيث إنه قشت تركت؟ كما قلت يزول أحد لكن لا يزول محمد وأصحابه، لا يزولون، لا يزولون. قال الله عز وجل فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. والخطاب ده إجماعا في يوم أحد، يعني لما هزم المسلمون وقتلوا قتلة شنيعة كما تعلمون من يوم أحد. طب ما هو مناط العلو؟ أي ربنا، كيف أكون أنا الأعلى وأنا قد قتل من عندي 70 رجلا، الرجل بأمة في فضله؟ كيف أكون وأنا الأعلى وأبو سفيان رضي الله عنه حال كان كافرا يجول بفرسه في حومة الوغى ويصول وينادي أعلو هبل، أين محمد؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ الحرب سجال يوم كيوم بدر. أين وهم يتلمظون ويتضاحكون ويفتخرون ويقاطعون؟ أين العلو؟ قال أن المناط أخروي، فإن جاءك منه طرف في الدنيا فإنه ليس القاعدة، وإنما يشمك الله عز وجل من رحمته. اللهم أنعم علينا برحمتك. المناط أيها الإخوة أن نجاة المؤمن معقودة بالآخرة، بالآخرة. ولذلك لأول مرة يفهم المرء هذه الآية، لأول مرة أفهم هذه الآية حين كنا نستخدمها من قبل في غير موضعها. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية. احنا كنا نذكر هذه الآيات في قبيل التمكين، كده نقول يزلزل المرء حتى يمكن، انما اذا نظرت الى صدر الآية قال الله ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، مش تمكنوا في الدنيا، فانت انما تصبر وتزلزل وتعذب ويحدث لك الاحاديث لأجل أن تدخل الجنة. عينك بالجنة معقودة وليست بشيء في الدنيا، فإن أنعم الله علينا في الدنيا بشيء فله الحمد والمنة، إنما عملي وقلبي معقود، معقود على الآخرة. تفقه هذا جيدا، افقه أيها الإخوة هذا جيدا، ليكن عملك الآخرة. ضرب علباه بن جحش يوم اليرموك فشق الرومي بطنه فاندلقت أمعاؤه فلملمها وانطلق صوب المشركين يقاتلهم فمات في الطريق وهو يرتجز: أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابة، فإنما أحسنت اليوم لا لشيء إلا لأنني أريد الجنة. اللهم سهل لنا سبيلنا إلى الجنة، اللهم اشمنا عبق الجنة في الدنيا، اللهم ازرع في قلوبنا الشوق إلى الجنة. إنه عملك أيها القريب، عملك أنت، إنما تبتلى تريد من الله الجنان، لذا لن يتحول بصرك على شيء في الدنيا، فالدين دين الله والله سينصره بك أو بغيرك، فإن مت وأنت في سبيل نصرته فاعلم أن الله سيقيد له من ينصره. لقد عالج الإسلام حملات تترية بربرية عظيمة وهجمات منافقية مدنية وما حولها وخيمة، ومع ذلك لم يضر، بل كان كالذهب الإبريز إذا أدخل بشائبته إلى النار خرج منها لامعا براقا لا يساويه معدن قط، وكان الذي يصوله ممن كسر قرنه وقطع ظلفه كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الدين لا يناطح، إنما يناطح أهله ليمحصوا ثم لتعقد آمالهم على الجنان، على الجنان. أما الله عز وجل فهو ناصر دينه. فتأمل جيدا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي آمن وكان على ما هو عليه واثقا، لذا لما اهتز أحد من هول ما يتقاطر عليه من زاه الدماء وأطهره، لما جلس رسول الله عليه ويقطر الدم ويموت الأشراف الأكابر على فوهة أحد دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها اهتز الجبل كأني به اهتز فرقا، فرقا اهتز الجبل بقلبه. رسول الله يضرب وينزف ويتقاطر دمه ومعه أصحابه، فضرب رسول الله عليه وقال: أثبت أحد، لسنا من أهل الزلزلة ولا من أهل التأثر، نحن من أهل اليقين، من أهل اليقين. يقول أبو إسماعيل الهروي: عرض رأسي على السيف 5 مرات لا يقولون لي ارجع عن مذهبك، وإنما يقولون اترك مخالفك، بطل ما تنكرش على حد، يقول لا فتمد رأسه إلى السيف 5 مرات ويحس بحده. أيها الأخوة، آمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنت منذر فاستمسك بالذي يوحي إليك، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. خطابات واسعة تخاطب الشخص ذاته ليستمسك هو، فباستمساكه ينصر. آمن الرسول وخديجة رضي الله عنها، وقد نضح رسول الله نضحا من ثباته عليهم، فكان العجب الذي لا أستطيع أن أتعرض إليه لضيق المقام، لكن ثبتت خديجة، وكان ثباتها ثبت للأمة من بعدها حتى خرجت في موضع لا يلاحق. ثم كان مع ذلك علي رضي الله عنه، وتعلمون موهبته ولم يزل غلاما رضي الله عنه. ثم كان زيد بن حارثة الذي كان يدعى قديما بزيد بن محمد. كان هؤلاء الأربعة فقط، كان الإسلام أربعا كل بربعه فقط. وكان موضع الفخار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد أسلمت يوم أسلمت وأنا سدس الإسلام، أنا سادس واحد وأنا سدس الإسلام، أو قال رقما مثله. أربعة فقط، لكنهم أربعة حملوا دعوة أذهلت الدولة، أذهلت قريشا برمتها. لا يخلطون ولا ينقادون ولا يستخفون، بل على ما هم عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت جالسا يوما مع أصحاب رسول الله، وفي رواية: وفينا رسول الله، فقلنا: أيكم يسمع قريشا القرآن؟ في ناس يحتاجون أن يستمعوا للقرآن. رجل غاب عن مجلس فلقيه بعض الإخوة فقال: أين كنت؟ قد اشتقت إليك. قال: فاحتضنني وهش وبش وقال: ظننتكم وحوشا. كان يظنون وحوشا. من يسمع الناس القرآن؟ الدعوة أيها الإخوة، وهو مشهد سيأتي، مشهد هام. قال ابن مسعود: هو ده حديث الصحابة يومها، نريد أن نسمع قريشا القرآن، إن سمعوه يوما. قال ابن مسعود: أنا أسمعهموه. فقالوا: على رسلك، إنما أنت رجل لا عشيرة لك. فصمم وقام على شجرة وقرأ القرآن، وكان جميل الصوت جهورية. فنظر العرب بعضهم إلى بعض وقالوا: كيف يحدث هذا؟ كيف يحدث هذا ويتلى كلام محمد؟ فقاموا يتتبعون ويتلصصون حتى سمعوا، حتى علموا موضع القرآن، فخرجوا إليه. فرد ابن مسعود إلى رسول الله وأصحابه كنصب أحمر، كهيئة الحجر الذي يذبح عليه عند الكعبة. فما كان من ابن مسعود إلا أن قال: والله لو أردتم أن أعود عليهم بمثلها غدا لفعلت. فقالوا له: لا، كن مكانك. لماذا يعود عليهم بمثلها؟ لأنه دين، لأنه دين، فلا بأس أن يبذل المرء فيه نفسه. نسأل الله عز وجل أن يقدس نفوسنا بذلا لديننا. تعملوا أيها الإخوة، شيء يسير ينمو شيئا فشيئا، ورسول الله يسقي وعليه يصبر. ثم يأتي المشهد الثاني. والمشهد الأول ما فائدته؟ ألا تستيئس ولا تحسبها بعدد، لا أبدا، وإنما يدبر الأمر الله عز وجل. فإذا كنت على مستوى دفعه إلى الأمام دفعك، وإن كنت واحدا فقط. وإن كانت جماعة كبيرة وليست على المستوى تخزل، وإن كانت كثيرة. ولعل تلك الأعواد تشهد، حين تحدثنا عن جنود الظل في غزوة حنين، حين قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ما عملتش حاجة. لذا يأتي المشهد الثاني أن الحرية بالتوحيد أهم من الكمية. كانوا أربعة فانضم إليهم بعد مدة رجلان بس فقط، انضم أبو بكر ثم انضم بلال. وعجب أيها الإخوة أن ترى طبقات المجتمع تؤوب إلى تلك الدعوة، طبقات المجتمع. فأبو بكر الرجل أعمال غني جدا، كان عنده من الناس من كثرة ماله من يسوسون له ماله ويتاجرون له ويعملون عنده، وكان ذا مال وفير جدا. ثم تأتي لبلال عبد مملوك، مملوك لأمية بن خلف، لا يستطيع أن يحرك ساكنا إلا بإذن مولاه. كما قلت لك ليس الأمر هو الكم، وإنما الأمر هو النوع، حرية التوحيد، المرء الحر بتوحيده. هؤلاء يغيرون الأرض برمتها على قلة عددهم. يوم أبو بكر رضي الله عنه يأتي رسول الله فيعرض الإسلام عليه، أنا رسول الله يوحى إلي ورأيت كذا وكذا، فلم يتردد قط. ليه؟ حر يفهم. وهو يتابعه قبل ذلك أنباؤه، أخباره تنبيك عن أنبائه حتى كأنك بالعيان تراه، يعلم قدره قبل ذلك. كخديجة لما قال خشيت على نفسي، قالت لا تخشى أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ مع أن الذي حدث له أمر غريب، لكنها نظرت إلى طيب شمائله وعظيم خصائله في الماضي، فعلمت أنه لا يخزل، وعلمت مناط الخزلان والدفع من الله عز وجل والتوفيق. والتاريخ مليء برجال أفراد غيروا الدنيا. هو أبو بكر الذي أحكي لك، أبو بكر يسلم اليوم ويأتي غدا بخمسة من العشر المبشرين اللي هم قمة الأمة، يأتي بهم من الغد. هو أبو بكر الحر المستيقن الموحد، دي الصورة التي نريدها والتي تأخذ زمانا حتى تتبلور وتتكون. أبو بكر رضي الله عنه لما أن حدثت حادثة الردة اللي هي حادثة إسقاط الدولة، حتى قال بعض المؤرخين وكثيرا ما أذكر لك هذا، قال إن حادثة الردة للأمة الإسلامية التي حدثت في مهدها أيام أبي بكر وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وقعت على أمة، على إمبراطورية راسخة الأركان لتداعت أركانها، كانت سقطت. تقدموا أيها الإخوة يسيرا لإخوانكم، لسقطت، سقطت إمبراطورية عتيقة لها قدمها وزمنها ولها حضارتها. أما إيه اللي جعلها لا تسقط أيام أبي بكر؟ قوة الجند بالأبد، لكن الذي جعلها لا تسقط اليقين والولاء لهذا الدين، يقين وولاء. خرج أبو بكر رضي الله عنه وقام كما تعلمون قولته الشهيرة، والله لو خذلتني يميني لقطعتها بشمالي، أينقص الدين وأنا حي؟ لا يمكن أن يكون. ده طراز إنسان علق حياته بدينه أيها الإخوة، رجل واحد غير الله به الدنيا، رجل واحد كعمر رضي الله عنه حينما يسقط على فراش الموت يقول أن الشورى، أن الإمارة في الشورى، في أهل الشورى الستة، وأما عبد الله بن عمر فلا تقربوه واستعينوا برأيه، لا تقحموه فيها. ثم يقول متأسفا خبيرا بالرجال، والله لو كان أبو عبيدة رضي الله عنه حيا ما قدمت عليه أحدا قط. ثم يلفظ أنفاسه فيترك الأمة مهتدية. رجل يزن أمة، رجل كعثمان رضي الله عنه حينما يأتي المبتدعة السفلة ويريدون قتله، ويرى أبا هريرة والحسن والحسين وعبد الله بن عمر وجماعة يسلون سيوف، فيقول لهم اغمدوا سيوفكم فلا أريد أن يراق في المسلمين محجمة دماء، ومع ذلك لن أترك الخلافة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيلبسك قميصا فلا تنزعه، فلا تنزعه حتى تلقاني، يعني ستموت لكن لا تنزع هذا حتى لا تصير في الناس سنة، كلما غضب الناس على حاكمهم أقلوه، كما قال له ابن عمر رضي الله عنهما: إياك أن تصنع، فإنه لا يثبت بعد ذلك حكم قط. فخرج وأغمد الناس سيوفهم، ومكث يصلي ركعتين ونشر القرآن يقرأ حتى قتلوه على المصحف رضي الله عنه. رجل بأمة، علي رضي الله عنه كانت محنته لا تحل إلا بسيف عضب، لا يكل عن خط الرجال، فقاتل الناس بسيف وقلب، فكان سيفه على الناس شفوقا. فيأتي يوم الجمل فيوصل عائشة رضي الله عنها وتنادي على الخلق: لم يكن بيني وبين علي إلا كما بين المرأة وأحمائها. ويأتي إلى معاوية رضي الله عنه وينزح إلى التحكيم الذي لم يكن، لما استحر القتل فيه وفي أصحابه، ثم مع ذلك يقتل وهو يوقظ الناس إلى الفجر، وهو يوقظ الناس للفجر. فلم يأس الحسن رضي الله عنه في لمهم إلا باللبنة الأخيرة فقط لبناء أسسه علي رضي الله عنه حينما كان عام الجماعة واجتمعت الأمة على معاوية. تأمل جيدا، رجل واحد وزن الله عز وجل به أمة، كانت هذا البلد مصر هذه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تأمل، كانت هذه البلد تسب عثمان على المنابر، كل البلد تسبه على المنابر وتطعن فيه، حتى خرج رجل واحد وهو الليث بن سعد رضي الله عنه، فقام يعلم الناس بأبهته، بأبهة العلم والمال، حتى كف أهل مصر عن سب عثمان رضي الله عنه. رجل بألف وألف بخف، كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، كأنهم كانوا من قبل أن يكوني. إنهم اليوم، إننا اليوم نريد طرازا من الرجال، طراز، هيئة، نوع يقيم علاقته مع الله عز وجل حتى يقيم الله عز وجل له على الأرض مآربة. إنها الهجرة وإنها دروسها، لكنني سأزيع على بعضها في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الرافعي رحمه الله: أخ الشمس لا تخرج إلا وحدها. كان وحيدا، لكنه لثباته وهيئته كان مع ذلك يؤثر في أهل الجاهلية جدا، وكانت الجاهلية متوحشة. وتأملوا أيها الإخوة، كانت الجاهلية متوحشة، كان الإسلام يعرض عليها كالذهب، إذ يعرض على متوحشين لا يرون من الذهب إلا البريق والشعاع، لكنهم يعلمون أنهم مع ذلك لا حاجة لهم إليه. تأمل، إنسان لا حاجة له في الذهب، أو الجاهلية كده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم لهم الإسلام السليم الذي يصلح ما فسد في كل الدنيا، والذي يحسدك عليه على العدوة الدنيا يهود. قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على، وأنا أسكت وأترك لك أن تتصور إن حسدتك اليهود على أي شيء. فربما رأى الرجل منا حسدتنا على التوحيد، إذ يشركون بربهم، حسدونا على التشريع، حسدونا على الحدود التي تقطع الفساد. تنظر إلى شيء عظيم جدا، شوف، قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدكم يهود مثلما حسدوكم على التأمين ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. طيب لو أن إنسانا قام في الصلاة فقال الإمام ولا الضالين لم يقل آمين، بطلت صلاته؟ لو قام وأسبل يديه ولم يجعلها على صدره بطلت صلاته؟ لا أبدا. أمال كيف يحسدوك على هذا؟ لأنه يشير إلى بلورة التوحيد في القلب. آمين اللهم استجب، فقلبك يهفو إلى ربك، وهذا القلب لا يغلب، وهذا القلب لا يهزم أبدا. ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تذلل بين يدي عزيز، كما قال أحمد ابن حنبل رحمه الله. الشاهد أيها الإخوة، هذا الدين السليم الذي تحسدون عليه. ثم تأتي الجاهلية المتوحشة لا تنظر إليه إلا أنه كشيء آخر، فيكسر اللجج، فيكسرون اللجج فيه، يفضل يلج معاك ويأخذ ويدي، واديني آية من ربك، ودي لا بلاش، ودي عشان إيه؟ لأنه متوحش. متوحش هذه أعني أنه غير متمدن، كالوحوش البرية، الشيء لا يعرف إلا الهجوم، إلا القتل، إلا المحش، لا يعرف أبدا أن يفكر، أن ينظر ما يقال له. لذا لما جاء الطفيل بن عمرو قيل لا تدخل، فإن هناك ساحر يقال له محمد لا يسمعه أحد إلا وسحر به، فدخل الطفيل ووضع في أذنه الكرس في القطن، ثم نزعه وقال إنما أنا امرؤ عربي يعرف أبحار الشعر وأوزانه، فإن قال شعرا عرفته، وإن قال سحرا عرفته، فما إن سمع منه حتى آمن، حتى آمن. نسأل الله عز وجل أن يهدي الضال والعاصي. تأمل جيدا، ما إن سمع حتى آمن. تلك الجاهلية كانت ترى هذا الإسلام بهذه الطريقة، لذلك كانت تحاربه على طول الخط، ليس بالحرب بالنظر، وإنما الحرب التي هي بالعنف. وده أمر أصل من الأصول ينبغي أن تؤمن به، أنه سيكل عن أن يناظرك في دينك، سيكل عن أن يأتي عليك بالسقط، سيكل إن كنت ملتزما بدينك. عندها سيحاربك لأجل المحاربة، وسينطق على نفسه ويشهد عليها، أخرجوا آل لوط من قريتكم فإنهم أناس يتطهرون، أخرجوهم لأنهم أطهار يتطهرون، شهد القوم على أنفسهم حين أعوزهم أن يردوا عليه، وهو أمر ينبغي أن تعلمه أيضا وتتجهز له. أخيرا وأختم بها أيها الإخوة، الدعوة إلى الله، الدعوة التي كانت كبرق السماء يلوح في الأفق الهنيهة ثم يذهب، فترى أنه لم يحدث شيئا البتة، لكن الذي لا تعرفه أنه أضاء لقوم طريقهم فاهتدوا. ستة ما شفتش، وكان يؤسس لمرحلة يزدهر فيها الدين، لكنه في هذه اللحظة لم يرى. كانت دعوة تلوح وتختفي كالبرق، وكان رسول الله يبرز مع ذلك، كان الناس يعارضونه ويقاتلونه ويؤذون أصحابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز إليهم. تأمل عجيبة هذه. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. عملاق يدب الأرض برجله، بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. الناس يرتجفون في الخارج من هول ما يذوقونه، ورسول الله يبرز إليهم، فتلتفت مرة فتراه في قلب أندية قريش، هم عاديين حلق عند الكعبة وهو في قلب أنديتهم ونايم. لا أبه لكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، يعني لا تؤخرون كيدكم. يجلس عند الكعبة متلففا نائما متوسدا بردة، والحديث مشهور حتى أتاه خباب يسأل. الناس يحجون ويكثرون، ورسول الله بين الحجيج بينهم، يدخل إلى خيامهم ويحدثهم. فعند بني شيبة ثارة، وعند بني الطفيل أخرى، وعند بطن من بطون العرب ثالثة، يحدث الكل مستمسكا بدينه، أبدا لم يتنازل عن شيء. قال له بطن من بطونهم إنما نتبعك ونظاهرك على نصرتك على من يليك من العرب، إنما لا ننصرك على الفرس. لا الفرس لا، ليه؟ بيننا وبينهم أحلاف. فقال بعبارة واضحة، وهو المستضعف، بعبارة واضحة: إن هذا الدين لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه. شكرين وتركهم وانصرف، لم ينزل عن شيء البت البت في أثناء تلك المفاوضات وفي أثناء تلك الدعوة. دعوة أيها الإخوة في هذا الموطن الحالك كانت سببا لهذا النور، تراه في كل موضع. كان بعض المسلمين يشنق يشنق، ومع ذلك كان يدعو شانقه إلى الله، يقول: من أين أنت وما ديانتك؟ يقول: أنا رجل من السيخ. فيقول: هل لا تؤمن به؟ والحبل المشنقة في عنقه، هل لا تؤمن بالله عز وجل؟ فما تأرجح جسده على حبل المشنقة إلا وقد نزل الرجل مؤمنا بالله عز وجل. الدعوة التي ينبغي أن يقوم بها كل إنسان منا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال: ومن سلك سبيل رسول الله فليدعو بدعوته. لا يكون المرء امرأ قط قط رجلا حتى يقوم بهذا الأمر، يرشد الحائر ويهدي الضال ويعمل بما علمه من قبل ذلك، فينادى كما قال الحسن رحمه الله ورضي عنه، ينادى يدعى في الملكوت العلوي بحبيب الله وخليل الله وواعظ لعباد الله عز وجل، أو قال كلمة نحوها. دعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة، وإن كانت كالبرق كما قلت تلوح وتخفى، إلا أنه مع ذلك كان عليها قد تأسست تلك الدولة من بعد. فصار هؤلاء العرب على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. إننا لم نبعث قضاة على الناس بقدر ما بعثنا دعاة للناس، ننظر إليهم ونشفق عليهم ونرشدهم إلى الله عز وجل. تلك ضمانة الأمة وبناء الإسلام، ودون ذلك خرط القتاد. أيها الإخوة، عام جديد، وعند العام الجديد يتجدد الإيمان والنظر إليه. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدث رسول الله عن رفعها. فالإيمان يزيد وينقص، فانظر إلى عامك المنصرم واستقبل عامك الجديد بنظر جديد. ماذا ستصنع في العام الهجري المقبل وقد أظلك شهر الله الكبير، شهر الله المحرم الذي ينبغي أن تدخله وأنت على حالة مرضية لله عز وجل؟ إن عمر لما أسلم قال جبريل: كبر أهل السماء كما كبرت يا رسول الله وأصحابك من أهل الأرض. فكيف سيدخل عليك عام هجري جديد، وكيف يا ترى ستكون حالة السماء حينما يؤوب التائب ويفيق الغافل ويعبد الله عز وجل من لم يكن يعبده؟ نسأل الله عز وجل أن يذلل لنا سبل عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحرز نفوسنا. اللهم احمي ظهورنا. اللهم أحصن دماءنا. اللهم احمي المستضعفين من المؤمنين. اللهم احميهم بحمايتك، واكلأهم بكلاءتك. اللهم اكلأهم بكلاءتك. اللهم سلمنا وسلمهم، أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب تجيب الدعوات، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.